وآله وسلم. السلام عليك يا رسول الله.
يقول رسول الله عليك السلام:
يا رسول الله، أريد أن أكون معك في الجنة.
نعم الطلب والله، من علمك ذلك يا ربيع؟
لم يعلمني أحد، فقد فكرت في أن أطلب من رسول الله مالا، فرأيت أن المال ينفد وأن الدنيا فانية، ففكرت أن أطلب من رسول الله بأن يدعو لي بإطالة عمري وإكثار أولادي، فعلمت أن ذلك ينتهي عند الموت، فالموت آت لا محالة، فلم أرى أفضل من أن أطلب أن أكون مع رسول الله في الجنة، ولا أطلب غير ذلك يا أبا ذر.
فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: يا ربيعة، نعم ستكون معي في الجنة بشرط أن تطيل في سجودك لله جل وعلا. فهنيئا لربيعة بن كعب الذي فاز بالجنة مع رسول الله بإخلاصه وبحبه لرسول الله وطاعته لأوامره. نسأل الله أن يرزقنا الحب الصادق لرسول الله لنفوز بما فاز به ربيعة بن كعب، وذلك هو الفوز العظيم. من خلق رسول الله العظيم أنه كان شديد الحب للفقراء والمساكين، فكثيرا ما كان يتفقدهم ويجالسهم ويتصدق عليهم ويوصي بهم خيرا.
أبشروا أيها الفقراء، أبشروا بحب رسول الله لكم وترحمه عليكم. والله ما أهدي إليه شيء إلا قال: تصدقوا به على فقراء المسلمين. وها أنا أتيت إليكم اليوم بهذه الذبيحة التي أهديت إليه، حيث أمرني بتوزيعها على الفقراء. فليتقدم كل واحد منكم ليأخذ حصته. تفضلوا خذ.
شكرا.
وأنت كذلك.
شكرا لله وشكرا.
هذه هدية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لله.
تفضل خذ حصتك. تفضل.
هل تركت لرسول الله شيئا من هذه الذبيحة يا حذيفة؟
لم يأمرني رسول الله بذلك.
وهل سيمانع إن تركت له شيئا؟
بالتأكيد سيرفض، وسيلومني إن تركت له شيئا من هذه الذبيحة.
وكيف عرفت أنه سيرفض وسيلومك؟
لقد كان لي في الذبيحة السابقة التي أهديت لرسول الله خير درس وعبرة.
وما قصة الذبيحة السابقة يا حذيفة؟
نعم قل.
الذبيحة السابقة عندما أمرنا رسول الله بتوزيعها على الفقراء عزلت له إحدى نسائه الكتف وقالت إن رسول الله يحب لحم الكتف.
هنيئا له.
ولكن ولكن رسول الله لم يهنأ بلحم الكتف حيث لم يذق منه شيئا.
لماذا؟
لماذا؟ لماذا؟
فعندما عاد قال ما خبر الذبيحة؟ هل وزعت على الفقراء؟ فقالت له إحدى نسائه لقد ذهبت الذبيحة بأكملها ولم يبق منها سوى هذا الكتف. فتعجب رسول الله لهذا الكلام وقال بل بقيت الذبيحة بأكملها ولم يذهب منها إلا هذا الكتف.
وكيف يكون ذلك؟ ماذا يقصد رسول الله بهذا الكلام؟
كان رسول الله ينظر إلى ما يوضع في ميزان حسناته عند الله تبارك وتعالى، فما أنفق في سبيل الله يعتبره هو الباقي حقا ويؤجر عليه صاحبه ويرى أثره الجميل يوم القيامة. أليس الله تعالى يقول وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون؟
لله درك يا رسول الله، اللهم لا تحرمنا خير نبيك في الدنيا ولا في الآخرة، إنك سميع الدعاء.
آمين.
وفي ذات يوم جاء هذا الفقير إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله بملابسه الرثة البالية، وأخذ يبحث عن مكان يناسب حاله ليجلس فيه.
أراك متحيرا يا عزيزي، هل تبحث عن شيء فقدته؟ سألتك لأساعدك في البحث عنه.
لا يا حذيفة، ولكني متحير في مكان الجلوس، لا أدري أين أجلس.
أجلس حيثما تحب.
إني خجل من ملابسي الرثة وجبتي البالية.
لا لا تقل ذلك يا أخي لئلا يسمعك رسول الله. ألا تعلم أن رسول الله يحب الفقراء ويحنو عليهم ويقربهم إليه؟ ألا ترى أن أكثر الجالسين مع رسول الله هم من الفقراء؟ ها؟ انظر انظر إلى رسول الله، إنه يشير إليك بالجلوس إلى جنبه. هيا اذهب.
لبيك رسول الله، ولكن إلى جنب رسول الله يجلس رجل حسن الملابس ويبدو أنه من وجهاء قريش.
لا ضير في ذلك، هذا من أغنياء قريش، اذهب واجلس بجانبه.
حسنا حسنا، سأذهب سأذهب.
وجلس الفقير إلى جنب أحد أثرياء قريش، ولما أحس هذا الثري بجلوس الفقير بجنبه ثقل عليه ذلك، فما كان منه إلا أن لملم ثيابه وابتعد عن الفقير لئلا يلامسه. فغضب رسول الله واستاء من تصرفات هذا الثري، فقال له
أيها الثري؟
نعم.
يقول لك رسول الله: أراك لملمت ثيابك الفاخرة لئلا تلامس ثياب هذا الفقير، فهل خفت أن ينتقل فقره إليك؟
لا يا رسول الله، لم أخف ذلك.
يقول لك رسول الله: هل خفت أن ينتقل غناك لهذا الفقير؟
أبدا أبدا يا رسول الله، لم أخف من ذلك.
يقول لك رسول الله: هل خفت أن يتحول لباسك الفاخر إلى لباس رث عند ملامسته للباس هذا الفقير؟
كلا كلا يا رسول الله، لم أخف ذلك.
إذن لما لملمت ثيابك وابتعدت عن هذا الفقير الذي جلس بجنبك؟
عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، أعتذر إلى الله وإليك من سوء عملي. أعترف أن الشيطان كان يزين لي القبيح ويقبح لي الحسن. عذرا يا رسول الله، عذرا.
يقول لك رسول الله: إنك استهنت واستخففت بهذا المؤمن الفقير وكسرت قلبه، فهل لك أن تجبر هذا الكسر؟
نعم نعم، أهب نصف ثروتي لهذا الرجل الفقير جبرانا لإساءتي إليه.
أيها الفقير، يقول لك رسول الله: هل ترضى بما عرضه عليك هذا الثري لقاء صفحك عنه؟
لا يا رسول الله، لا أحتاج إلى مال هذا الثري حتى لو وهب كله لي.
يقول لك رسول الله: لماذا؟
لأني أخشى أن أصبح عند مال هذا الثري أن أكون متكبرا على غيري من الفقراء، فيمقتني الله وتمقتني أنت يا رسول الله كما مقت هذا الثري.
هكذا يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله درسا لكل الأثرياء بعدم التكبر على الفقراء والاستخفاف بهم، فإن الفقير المؤمن حبيب الله وحبيب رسوله، ومن أهان فقيرا مؤمنا فقد تعرض لرسول الله وهتك حرمة الله.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفوف نفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه. تبع لما يهواه من يهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه. تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا.
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا.
واسأل إلهك دائما دار السلام.
واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه، وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق: قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 26 من ربيع الأول عام 344 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والمحدث الشهير ابن السماك. وقد درس ابن السماك في مدارس بغداد علوم الفقه والحديث والنحو عند كبار العلماء، ثم اشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والفلاسفة كالحاكم النيشابوري. ومن أهم المؤلفات التي تركها ابن السماك كتاب الأمالي، بالإضافة إلى سلسلة مؤلفات في فضائل أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. في 22 من شهر آبان عام 1373 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1994 ميلادي، توفي الشاعر والأديب أستاذ النحو الفارسي الدكتور مهرداد بهار، نجل الشعر الإيراني الشهير ملك الشعراء بهار. وقد أتم بهار دراسته في بريطانيا، وبعد عودته إلى إيران قام بتشييد المنتدى الأدبي والفني الإيراني والأكاديمية الثقافية الإيرانية. ومن أبرز مؤلفات بهار كتاب الأساطير الإيرانية وهوامش على الشهنامة. وأخيراً وفي 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1956 ميلادي، اقترفت القوات الصهيونية مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني في مخيم للفلسطينيين بمدينة رفح في شريط غزة الحدودي. وجاءت الجريمة بعد أيام قلائل من إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء العدوان الذي شنته بريطانيا وفرنسا ومعهم الكيان الصهيوني على مصر. وقد قتل في تلك المجزرة الدموية أكثر من 110 امرأة وشيخ وطفل فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1000 آخرين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لأجل الحفاظ على الشعر، بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير وتحية معطرة بماء الورد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، جاء في دراسة هندية نشرت مؤخرا توصيات مهمة لأخصائي التجميل في الهند، تقول إنه لمن يريد أن يحتفظ بشعر صحي وناعم أن يسعى لتحقيق نقاط صحية وغذائية باتباع هذه النقاط التي سنذكرها لما بعد قليل. أهلا بكم أيها الكرام. من النقاط الصحية التي تحافظ على قوة الشعر ما يلي: أولا، العناية الجسمية والغذائية عبر تناول الكثير من الخضروات والفواكه التي تحوي السكر الطبيعي، مع تناول منتجات الألبان كالحليب واللبن، وكذلك تناول جوز الهند، وذلك بنثر القليل منه على السلطة أو تناوله مع الرز. ثانيا، تجنب تناول الأغذية المعلبة، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة الضارة، مع تجنب تناول المشروبات المثلجة، لأنها تعيق عملية الهضم والبناء في الجسم. ثالثا، إضافة البهارات بأنواعها إلى الغذاء، فإضافة البهارات إلى الطعام مستمعين يكسبه مذاقا خاصا، كما تساهم البهارات في توفير التغذية الصحية للشعر، لذلك يفضل إضافتها إلى الشوربات أو أثناء قلي الخضروات. كذلك يمكن إضافة الكمون والفلفل الأسود المحمص والمطحون على اللبن الطازج قبل تناوله، مع تناول نبات الخبيزة التي لها تأثير فعال في تنشيط جميع وظائف الجسم. وما زالت هناك إرشادات أخرى نافعة للحفاظ على شعر صحي وناعم، ندعوكم لمتابعتنا. وشكرا على تواصلكم. من الإرشادات المفيدة الأخرى التي ذكرتها الدراسة الهندية للاحتفاظ بشعر صحي فيه متانة وسلاسة، وقد وصلنا إلى النقطة الرابعة التي تقول بمحاربة الضغط النفسي. الضغط النفسي الذي يؤثر بشكل خطير على الصحة بصورة عامة وأيضا على لون الشعر، لذا السعي إلى تنظيم الوقت والسيطرة على التوترات والضغوط النفسية عوامل رائعة لحيازة فكر رائق وهادئ، لذا يستحب إجراء تمارين استرخاء مثل التأمل مع محاولة الخروج إلى الطبيعة للمساعدة في تحقيق صحة أكبر وتوازن عقلي أكبر، بالإضافة إلى الحصول على نوم كاف ومريح، لأن ذلك يساعد بشكل كبير على نمو وتجدد الشعر. خامسا، الابتعاد عن استخدام المواد التي تحتوي على كيميائيات، لأنها ستؤدي إلى تدمير الشعر على المدى الطويل، والمبادرة إلى البحث عن مواد طبيعية لا تؤذي الشعر أثناء غسله وتنظيفه، خاصة إذا كان الشعر يغسل لأكثر من 3 مرات في الأسبوع مع استخدام أنواع الشامبو والبلسم ذات المنشأ النباتي، لأنها تساهم في تغذية الشعر بشكل أفضل. سادسا، الحصول على حمام زيت مع تدليك لفروة الرأس 3 مرات في الأسبوع، وهذا يؤدي إلى تحفيز عملية النمو لدى الشعر ويعطيه قوة وصحة كبيرة، كذلك يحافظ على رطوبة فروة الرأس، وينصح هنا باستخدام زيت جوز الهند واللوز وكذلك زيت الزيتون. مستمعينا، يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء، نتمنى لكم أوقات طيبة مع بقية برامجنا الإذاعية.
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا معا في رحلتنا التي نستفيد بها من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين ومن كلمات علمائنا، وهي تبين لنا معاني فقرات هذا الدعاء الشريف دعاء السمات. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرات في عمود النار في طور سيناء وفي جبل حوريث. هذه الفقرات والتي تبدأ في عمود النار إنما هي المعنى الخامس، أو تبدأ بالمعنى الخامس الذي يدرجه التوسل السابع الذي يتوسل به الداعي. والمعنى الخامس أي الذي يمر من خلاله الكلام الإلهي إلى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، أين تكلم سبحانه وتعالى؟ في المقدسين، فوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة، في عمود النار. وقد تحدثنا عن الأربعة السابقة، وصل بنا الكلام إلى البحث في معنى عمود النار. والمقصود بهذه الكلمة أي في عمود النار، إنما النار المقصودة هنا هي النار البيضاء التي كانت تتقد في شجرة خضراء وجدها موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام من جانب الطور. أما سبب خروجه فهو أن موسى استأذن شعيبا على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام في الخروج إلى أمه، وبعد أن أخذ الإذن خرج بأهله. فلما وافى وادي طوى وفيه الطور ولد له ابن في ليلة شتائية مظلمة، وكانت ليلة الجمعة، وكان قد أضل الطريق وتفرقت ماشيته، وإذا به يرى من جانب الطور نارا، فلما جاءها نودي، كما فصلت ذلك آيات الكتاب المبارك. وهنا مسألة يذكرها العلماء، وهي أنه لما كان عمود النار في تحقيقه نورا ذكر بلفظ النار لأن موسى ظنه نارا. في طور سيناء، وهي الظرف الآخر للتكليم كما قال العلماء وفصله أهل البحث. والطور جبل كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، جبل يقع في بيت المقدس عن يمين المسجد، وكذلك يوجد كما ينقل العلماء طور هارون وهو جبل آخر في قبلته، أي في قبلة المسجد في بيت المقدس. وهناك قول آخر أن طور سيناء هو جبل بالشام. أما الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ففيها معنى آخر، فطور سيناء هو قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وليس هذا فقط، وقدس عيسى تقديسا، واتخذ عليه إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حبيبا، وجعله للنبيين مسكنا. ثم قال عليه السلام، أي الإمام الصادق سلام الله عليه: فوالله ما سكن بعد أبويه الطيبين آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا. وفي جبل حوريث، ينقل العلماء أن هذا الجبل إنما هو جبل بأرض الشام أو مدين، خوطب عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، خوطب الخطاب الأول. ومدين هي مدينة قوم شعيب، وهي تجاه تبوك بين المدينة والشام، بها البئر التي استقى منها موسى لابنة شعيب، وقيل غير ذلك. في الوادي المقدس، وهذا الوادي المقدس إنما هو بقرب البيت المقدس، وهو واد طيب كثير الزيتون، قيل أن موسى عليه السلام قبض فيه. هذه المعاني وهذه الكلمات، ولا زالت هناك كلمات أخرى إنما ذكرها الدعاء الشريف، لأنها بحسب هذه النصوص التي نقلناها إنما هي أماكن مقدسة، لأنها تم الاتصال فيها، تم اللقاء فيها بين العباد الذين انتخبهم الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى. هذه الأماكن هي أماكن وصال اتصلت فيها المحبة الإلهية، اتصل فيها اللطف الإلهي، اتصل فيها الرأفة الإلهية بالعباد الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى واختارهم واصطفاهم من بين كل الناس في زمانهم، انتخبهم لكي يبين الله سبحانه وتعالى حبه وعلاقته ورغبته بعباده الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. رحم الله سيدنا الإمام الخميني وغفر له ورزقه فسيح جناته. كان قد قال لنا قولا يهدينا به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق الناس في زماننا. نص قوله: لقد كان هداة الخلق الأئمة الأطهار سلام الله عليهم يبينون كثيرا من مقاصد الإسلام العزيز بأدعيتهم التي حظونا كثيرا أن ندعو بها، لأنها المعراج الأقوم إلى الله تبارك وتعالى، وباستقامتها وكمالها تختلف عن غيرها اختلافا عظيما. ومن تأمل هذه الأدعية القويمة نال بها خيرا عظيما، فسعد بجمال الكلم وكمال القصد وجلال القرب إلى الله تعالى، فضلا عن جزيل الثواب المذكور للداعين. وقد زخرت أدعية هؤلاء الحجج العظام عليهم السلام بالبيان المشرق عن صفات بديع السماوات والأرض ونورهما، ربنا الرحمن الرحيم عز اسمه الكريم، وحقائق دينه ودقائق كتابه العزيز القرآن المجيد. وهي تقفنا على لطف الله بالعباد وعطفه عليهم، وما ستر عليهم من العيوب، وما كشف عنهم من الكروب، وما غفر لهم من الذنوب. وما نأسف عليه حقا هو أننا نمر بهذه الأدعية دون أن يجذبنا النور الساطع فيها، أو يسترعينا اللطف الدافق في سواقيها، وهي تأخذ بيد من شد قلبه إليها. وأسفاه على قراءتنا قولهم عليهم السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، إذ نقرأها دون أن تخالط شغاف قلوبنا، لأن ألسنتنا لم تحس بثقلها وهي تجري عليها. أعني أن كمال الانقطاع لا يتسنى لكل من سأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه به، فقد تركه سبحانه في الأصل للعبد نفسه، يناله برياضة هذه النفس، رياضة تخل عن كل سوء وتحل بكل حسن وتجل بكل طهر. ومتى راض العبد نفسه هذه الرياضة واستقام عليها متقربا إلى الله تعالى بحبه والانقطاع عن حب غيره سبحانه إلا بسبب منه، ومن بلغ هذه الدرجة فقد بلغ السعادة كلها. غير أنه لن يقرب من هذه الدرجة أحد فضلا عن أن يبلغها وفي قلبه مثقال ذرة من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. فلا بد لمن شد الرحال إلى ديار النور الذي هو نبع كل نور أن يطهر قلبه من كل ما هو لغير الله تبارك وتعالى، وما هو لغير الله سبحانه كثير كثير وثقيل ثقيل. فلا سبيل للخروج من ظلمته ووطأته إلا بالإقبال التام على الله حبا له وخشية منه، وهذا يتجلى في الصبر عما يحب والصبر على ما يكره، وكلا الصبرين لا يحظى بهما إلا من ذكر الله سبحانه كثيرا. والذكر الكثير ليس تسبيحا ولا تحميدا ولا تمجيدا، وإن كانت هذه من الذكر، إلا أنها ليست هو أي الذكر الذي هو حامل الإنسان من كل مكروه ومدن له من كل محبوب. ومن هنا نعرف أن الراغب في الانقطاع إلى ربه عز وجل عليه قبل شد الرحال إلى حضرته المقدسة الحاضرة إياه أينما كان أن يتوب أولا توبة نصوحة. والتوبة النصوح ندم على ما فات من إفراطه وتفريطه، وعزم على عدم العودة لمثل ذلك الفائت. وهذه هي الخطوة الأولى لسالك سبيل النجاة.